لكن أقدمه بطريقة إيجابية، أصوات حلوة وترانيم حلوة. عشان كده أنا عايز أكلمكم عن الإيجابية، إزاي الواحد يبقى إيجابي. المسيحي لا يعرف الشيخوخة. عجبتك ولا إيه؟ المسيحي لا يعرف الشيخوخة. يعني إيه؟ يعني من يعيش مع المسيح أقصى عمر يوصل له هو 33. أنا كلامي عجبك قوي، يعني دي حاجة حلوة. دي حاجة جميلة. أنت عندك كم سنة بقى؟ 31 لسه بدري. لا صوته ما يجيبش 31، ده على الأقل 91. إذا كان في الكرار 78 يبقى ده كده. المسيحي لا يعرف الشيخوخة. بمعنى ايه؟ طبعا السن بتاعنا بيتقدم، شيء طبيعي، لكن المسيحي دايما في عز النشاط، في عز الحيوية. طول ما الانسان مع المسيح، طول ما دايما عنده قدر من الحيوية الكبيرة، وليست الشيخوخة هي الشعر الابيض ولا تجاعيد الوجه، الشيخوخة هي تجاعيد العقل. يعني ممكن أقابل واحد سنه صغير لكن شيخ، أفكاره قديمة وأفكاره عتيقة وأفكاره مش مظبوطة ورؤيته للحياة مش صح. ممكن أقابل إنسان كبير في الأعوام وفي السنين لكن أشعر أنه مثل الشاب، وإن كانت مدرسة الحياة خبرته وعلمته ودكته جيد. عايز أكلمك عن الإيجابية. ليه؟ أحيانا علماء الاجتماع لما يحبوا يقسموا الناس يقول لك في ناس on وناس off. on يعني شغال، off يعني عطلة. ففي ناس عندهم إيجابية، هشرح الكلام ده دلوقتي، وفي ناس تلاقيه لو عطيته حاجة ما يعملهاش، ينساها، ما يكملهاش، يمشي النص السكة، ما يكملش المطلوب منه. يا ترى انت من النوع الإيجابي؟ قبل ما ادخل في الموضوع افكرك بحاجة مهمة قوي. كلكم فاكرين ربنا يسوع المسيح على الصليب، آخر كلمة قالها على الصليب قال إيه؟ قد أكمل. It is completed. كل حاجة كملت، ما عملتش حاجة ناقصة، ما فيش حاجة ابتديتها وما كملتهاش. هو ده الإنسان الشاطر، هو ده الإنسان الإيجابي اللي أنا عايز أكلمك عليه النهاردة. الإنسان الإيجابي، ما هي صفات الإنسان الإيجابي؟ صفات الإنسان الإيجابي، وزي ما قلت لكم لازم نشيل من دماغنا حكاية السن. صفات الإنسان الإيجابي هو الإنسان الذي يعمل عمل مستمر بلا خمول، ما يجيش في السكة ويكسر، ما يجيش يأجل. في خطية المسيح يحفظكم اسمها خطية تسويف العمر باطلا. يعني ايه تسويف العمر؟ تسويف يعني تضيع. واحد يضيع حياته، ضيع السنين بتاعه. افكرك فكرة حلوة قوي، داود النبي قال لنا في مزمور من المزامير عبارة غريبة قوي، قال كده: مرارا كثيرة حاربوني منذ صباي، مرارا كثيرة قتلوني منذ شبابي وإنهم لم يقدروا علي. يعني وأنا شاب صغير، وأنا صبي، وأنا شاب، كان عدو الخير عايز يوقعني في حاجات غلط، لكن لم يقدروا علي عشان ماسك في إلهي في مسيحي. الإنسان المسيحي الإيجابي يعمل عملا مستمرا. علشان كده بيقول لنا المسيح بيعلمنا: من لا يجمع معي فهو يفرق. دايما الإنسان الإيجابي عمله مستمر وعمل يجمع ما يفرقش. دي أول صفة. الصفة الثانية في الإنسان الإيجابي أنه يعمل بحرارة بلا فتور. واحد بالأحيان نقول عليه كده قلبه ملتهب، قلبه ملتهب، قلبه على الحاجة. وده اللي خلى المسيح يقول لنا: من يضع يده على المحراث لا ينظر للوراء. انت خادم، انت خادمة، على طول خادم. انت كاهن، على طول في خدمة الكهنة منتهى النشاط. وهكذا من يضع يده على المحراث لا ينظر إلى الوراء. حياته عمل بحرارة. أحيانا عندنا في مصر بيوصفوا الستات، يقول الست دي أكلها حلو، عندها إيه؟ يعني إيه نفس؟ يعني بتعمل الأكل مش بإيديها، بتعمله بقلبها. واخدين بالكم؟ المعنى ده معنى مهم جدا. واحد على طول في حالة نشاط، على طول في حالة حرارة، ما بيبردش. في واحد يبرد، واحد يكسل، واحد يهمل، واحد للمتأسف التعبير يسمع من هنا ويطلع من هنا. وفي واحد نور عليه كده برضو في التعبير، شاف فلان يقول لك ده فلان راجل يعتمد عليه. في بلد من البلاد كنا مرة عايزين نرسم كاهن، زوجته إنسانة فاضلة للغاية، ففوجئت إن الأب الأسقف بيبص للشاب، والشاب هما الاثنين حلوين، بس هو يمكن فيه صفة يعني الهدوء الزايد شوي. فقال بيقول له: لو كانت مراتك دي راجل كنا هي اللي رسمناها أسيس. ليه؟ لأنها هي اللي بتعمل عمل بحرارة في خدمتها، يعني عمل متقد بحرارة. الصفة الثالثة أو الصفة الثالثة في الإنسان الإيجابي أنه يعمل العمل باتساع. يعني إيه باتساع؟ يعني من غير حدود. يعني يقول أنا حتى دي بس اللي عملها والباقي ما عرفش. لا، ده تلاقيه عنده اتساعية في العمل. حتى الإنجيل بيقول لنا على لسان معلمنا يعقوب الرسول: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل ذلك خطيئة له. يعمل حسنا، يعمل حاجة كويسة. في واحد تلاقيه كده متقدم، يجي أبونا يقول حاجة، طب أنا ممكن أشوف الموضوع ده ويتقدم. دي ما فيهاش كبرياء ولا حاجة، مدام هو محتفظ باتضاعه، لكن عنده إيجابية في العمل. طب مين يمسك لنا الحفلة دي؟ مين يمسك الكورال ده؟ مين يبقى يقود الرحلة دي؟ النشاط ده ما لقيش حد. وفي واحد مستعد للعمل، مستعد انه يشتغل. ودي صفة من صفات الانسان الايجابي. يبقى الثلاث صفات دول بنحطهم قدامنا: انه عمله مستمر، وعمله بحرارة، وعمله باتساع. هو بلا خمول وبلا فتور وبلا حدود في العمل بتاعه. عكس الايجابية ايه؟ يعني واحد يبقى سلبي، والسلبي ده لو كان على مستوى البيت أمر صعب جدا، الأب أو الأم، ولو كان على مستوى أولادنا يبقى أصعب، ولو كان على مستوى الخدمة يبقى أصعب وأصعب، وعلى مستوى الكنيسة أصعب وأصعب وأصعب. يعني إيه سلبية؟ السلبية حالة تجمع التراخي والإهمال والكسل، وفي مثل حلو قوي في الانجيل كلكم بتحبوه. كانوا ثلاثة، اول واحد جاءه السيد وقال له خد الخمس وزنات دول اشتغل بيهم، قال له حاضر. والتاني قال له خد الوزنتين واشتغل بيها، قال له حاضر. والتالت قال له خد الوزنة دي واشتغل بيها. اللي خد خمسة ابتدى يشتغل ويحقق نتيجة وثمر 100%. لما جه يقول له عملت ايه في الخمس وزنات، لانه انسان ايجابي تاجر بالخمس وزنات وربح وسمع الصوت الجميل، كنت امين وقيمك على الكثير. الاجمل بقى ادخل الى فرح سيدك. تصور بقى كده المسيح بيقدم الدعوة بنفسه، يقول لك ادخل الى فرح سيدك، انا جايب لك دعوة بنفسي عشان تدخل الى فرحي الى ملكوتي. وابو اثنين ابو وزنتين قال له برافو عليك برضو ربحت 100% لك نفس النتيجة، اصل مش المهم عدد الوزنات، المهم انت ايجابيتك. كنت امين في القليل اقيمك على الكثير ادخل فرح سيدك. جه بقى ابو وزنة هتعمل بيها ايه، عملت بيها ايه، وقول لي عملت بيها ايه. قال له حقيقة انا سمعت انك سيد قاسي القلب وانك ما بترحمش، وانا خدت الوزنة حطتها دفنتها في التراب عشان لما تيجي تسأل عليها طلعها لك، استنى كده احفر في الارض اطلع الوزنة بترابها، اتفضل خد اتفضل خد. ده انت كنت مهمل في الوقت ومهمل في استثمار الوزنة، وكنت سلبي لأقصى درجة، وضيعت فوائد وضيعت نفسك. اطرحوه إلى النار حيث البكاء وصرير الأسنان. ليه الواحد بيبقى سلبي؟ ليه الواحد ممكن يبقى سلبي وبالذات في مجتمعات الكنيسة؟ هقول لك شوية أسباب. أول سبب إن الإنسان ده ملوش شركة مع المسيح، أصل المسيح ديناميك، المسيح مش استاتيك، تعرفين استاتيكا، استاتيك ثابت، لكن ديناميك متحرك في حركة، المسيح في حركة دائمة، وعمل المسيح دائم وكل يوم، هو ملوش شركة مع المسيح، في كده جاب بينه وبين المسيح، لأن مفيش شركة، مفيش إيجابية وعايش في السلبية. حاجة تانية إن الأحيان الإنسان يبقى سلبي يقول لك يا عم طريق المسيح ده ضيق، وطريق المسيح ده هو فيه صليب وفيه متاعب، يعمل واحد عايش كده براحته بره فيش داعي، ويبتدي يبعد شوية بشوية عن كنيسته، ويبتدي عدو الخير يحط في ذهنه ان طريق المسيح في قوانين وفي صلوات وفي اصوام وفي تحضر قداسات مش عارف كم ساعة وفي اعترافات وفي ايه ده كله. لا، خد الطريق السهل. اقول لكم زي ايه، زي برضو الشاب الصغير بنحبه او الشاب ده، لان في يوم لما راح لابوه غلط الغلطة اياها وقال له اعطيني ما يخصني من المال، فابوه نصحه كده نصيحة حلوة قال له حبيبي بيتك هو الحرية، بره هو السجن. فبصله كده الواد باستخفاف قال له ازاي، ده بيتي هو السجن ولما اطلع بره هتبقى دي الحرية، انا عايز نصيبي. قال له طب خده وجرب. خد نصيبه، نقول عليه الابن الضال، وانتوا عارفين بقية القصة. ويوم ما رجع وشه في الارض بيقول ايه، اخطأت، عشان انا كنت فاهم غلط، انا كنت فاهم ان بيتي هو السجن، وبره لما اطلع بره البيت واقفل الباب كده هعيش في حرية، بس اكتشفت لما وصلت لغاية الخنازير وكنت اشتهي الطعام ولا اجده ان انا في السجن، وان بيتي اللي كنت عايش فيه هو الحرية. احيانا الواحد يا اخوة يبقى عنده مفاهيم غلط، مفاهيم غلط. فالسبب التاني اللي بيخلي الانسان في حالة سلبية للأبدية، لا يعمل حساب للدينونة أنه ذات يوم سيقف أمام المسيح ماذا سيقول له، وخلاص نسي نفسه. وعما بقى الدنيا تخبط فيه من هنا، هو خبط في الدنيا من هنا، وحياته ربنا يحفظكم حياته ملخبطة وما فيش أي نتيجة. سبب رابع من أسباب السلبية أن الإنسان يكون أصحابه سلبيين، نسميها العدوى من الآخرين. ما لو واحد جه قدامنا دلوقتي عمل كده زي ما انا هعمل كده بيتاوب، يعني هيحصل ايه؟ ويصلحوا لخير، مش كده؟ عدو. فالنشاط يجيب نشاط والنوم يجيب نوم. ده احيان يقولوا لما تنام ساعات اكتر توم اكتر خمولا، لما تنام ساعات محدودة وجو المكان اللي انت نايم فيه يعني كافي في الاكسجين بتاعه تقوم كده فريش ونشيط كل حاجة. احذر السلبية. السلبية تعني عدم امانة. السلبية تعني ان الانسان يكتفي بالمظهر. السلبية تعني ان الانسان يتراخى في مسؤولياته، يهمل نفسه كاملا. طب اعمل ايه بقى؟ تعالوا نعيش في السلبية ونعيشها في حياتنا العملية بصورة نقدر نطبقها. هقول لك مع نفسك ازاي تكون انسان ايجابي. الانسان الايجابي عنده هدف، في هدف بيسعى ليه. في واحد يفكر في حاجة ويمشي فيها شوية ويقول لا 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 سيبك من دي، يلا تعال اعمل حاجة تانية، ويمشي فيها شوية سيبك من دي، وحاجة تالتة وحاجة رابعة، وتلاقي في النهاية ما بيوصلش لحاجة. وفي واحد قدامه هدف ويصر على الهدف ويجتهد من أجل الهدف، عنده إصرار وعنده استمرار، عايز يوصل للهدف ده ويجتهد. أنا نفسي أطلع كذا كطالب صغير، بذاكر بجتهد ببذل كل محاولة، بجتهد عشان الهدف ده، هو بخش امتحانات حتى ان تعثرت في امتحان من الامتحانات بعيده وبكمل، عندي إصرار. انا في القصة ده هي فاكر بنت كانت زميلتنا زمان واحنا في ثانوية عامة، والبنت دي كانت شطرة قوي، بس جات في ثانوية عامة جابت 58 رقم ما دخلهاش حاجة. فالبنت كانت عندها إصرار وحست أنها غلطت في شوية حاجات كده، فوقفت قدام أسرتها قالت لهم أنا عارف أنه زعلانين مني، لكن أوعدكم أن السنة الجاية هعيد وهنقل الرقمين مكان بعض. أجيب كام؟ جابت 85 ودخلت الطب وبقت طبيبة شاطرة. في إصرار، في اجتهاد. يمكن من القصص الجميلة جدا في الكتاب المقدس على الإصرار والمع النفس قصة المرأة الكنعانية، بنتها تعبانة وعيانة والناس بيقولوا عليها مجنونة، لفت عليها في كل حتة، راحت للمسيح، يا ابن داود ارحمني يا ابن داود ارحمني. المسيح دخلها في امتحان رائع، قال لها ايه؟ ليس حزنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. أصل اليهود كانوا بيقولوا على غير اليهود أنهم كلاب، فهي بصت للمسيح كده، وكان ممكن تقوله بقى بتقول عليها كلاب، بقى دي آخرتها، بقى أنا ست مكسورة وبنتي عيانة وفي الآخر أطلع كلاب. لا طلعت نصح، قالت له إيه؟ ولكن الكلاب تأكل من الفتات الساقط من مائدة أربابة. المسيح الأول ما كانش عطيها وش، لما قالت الكلمات الحلوة دي نظر لها كده وقال لها إيه، قال لها هديكي مشان، عظيم هو إيمانك. عايز أقول لك حاجة هنا في الآيتين دول، حاجة جميل، لما قالت، لما المسيح قال لها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، المقصود كلاب الشارع، كلاب الضالة. ما عندكمش انتوا هنا منها، عندنا احنا كويس. لكن لما المسيح رد عليها وقال لها، لما هي ردت على المسيح وقالت له ولكن الكلاب تأكل من الفتات الساقطة من مائدة أربابها، دي كلام المنازل، كلاب المنازل المدللة في البيت بقى بتدلع، بتاكل، تيجي تقعد كده تحت لو وقع حاجة أو قدم لها حاجة تأكل. فحتى الكلمة بالعربي مش باينة، لكن في اللغة الأصلية تبين إصرار. ولا عظيم هو إيمانك، وابنتها تشفى من هذا الوقت. عندك إصرار، خلي دايما كل عمل تعمله بإصرار، تخش عمل لازم تنجح. مرة عملنا في مجلة الكرازة حديث مع واحد من كبار رجال الأعمال في مصر، فبسأله أنت عامل براءات اختراع؟ قال لي أنا عامل 126 براءة اختراع، رجل عمل كبير قوي. فبقول له ابتديت ازاي؟ قال لي وانا طالب في كلية الهندسة رحت اتدرب في مصنع، وانا في المصنع كان عندهم مشكلة كده في مفصلة، فالمشكلة دي كان المفصلة لازم تتربط بمسامير، فالمسامير بتصدي قبل المفصلة، فاخترعت حاجة وانا لسه طالب تبقى بديل عن المفصلة. فبصولي كده المهندسين الكبار في المصنع، ايه يعني مغزى، ايه العيل اللي جاي يخترع لنا حاجة ده؟ فبيقول لي انا اتغصت جوايا وقررت ان انا اكبر واشتري المصنع ده، وكبر واشترى المصنع واشترى كل فروعه في العالم. اصرار، حقق ده بعد سنين، لكن حاطط هدف قدامه لازم المصنع ده هشتريه. هو احد الشخصيات الكبيره واللي بتخدم في الكنيسه وناجح نجاح كبير، ربنا يمسيه ويصبحه بالخير. نمره اثنين، اول حاجه خليك عندك اصرار وعندك هدف لنفسك، سيبش حياتك كده ضايعه. نمره اثنين، في المجتمع اللي انت فيه، في مجتمعك اهتم جدا بوزنة الوقت. الله عطانا الوقت، اهتم انك تستثمرها حسنا، ما تعملش زي صاحب الوزنة. واهتم كمان بوزنة المعرفة. يعني بستغرب على ناس عايشة وياكم بقى لها سنين ولسه ما بيتكلموش الانجليزي، طب ده هيعيش ازاي وهيمارس حياته ازاي، هيعملها ازاي؟ ده لازم يجتهد، ده من اول يوم لازم يتعلم لغة البلد اللي هو فيه ويجتهد فيها. فوزنة المعرفة ووزنة الوقت ازاي يستثمرهم، والمعرفة تؤدي بك الى وزنة العمل. العمل اللي انت فيه مهما يكون العمل ازاي تبقى متقنه. مرة واحد حكى لي حكاية لطيفة قوي. كان في شركة أجنبية فتحة فرع في مصر وبيشتغل فيها 5 محاسبين، وكان ساعتها المحاسب بياخد 200 جنيه في الشهر. الكلام ده القصة دي سنة 90 بالضبط كويس. 5 بياخدوا 1000 جنيه. فجه مدير إنجليزي عليه في شركة إنجليزي، بصلهم كده حس إنهم مش شغالين قوي، مش أمناء في خدمتهم في عملهم. فعمل حاجة غريبة قوي، خد أشطر واحد فيهم وراح معينه محاسب للشركة بـ1000 جنيه. الأربعة التانيين عملوا إيه؟ زعلوا بس زي وهذا غضبه بتاع ودي سألتنا وفي غمضة عين قبل سألته الأربعة وشغل واحد لأنه أمين واجتهد هذا الواحد اجتهاد كبير جدا والشركة كرمته وخدته في فرع لها في جلف إيريا في منطقة الخليج وبعدين وديته انجلترا. النجاح الإصرار واحد يقدر وزنة العمل واحد يقدر من العبارات الوحشة جدا في مصر لما يقول لك ايه يا عم على قد فلوسهم مش بتسمعوا العبارة دي اظن دي ما تنفعش في المجتمعات دي خالص مش كده برضو فخلي عندك دايما ايجابية وزنة الوقت الوقت بتاعك له حساب له قيمة والمعرفة لازم عقلك ده يبقى متطور يعمل غلطات اللي احيانا يغلطوها الاباء والامهات يجي لابنه اللي بيربيه هنا اللي زي ولادنا الحلوين اللي كانوا موجودين هنا وبعدين يقول له يا ابني لما كنت قدك كنت بعمل كذا قدك ايه يا بابا ولا ماما قدك ده ايه ده في القرن الماضي مش كده برضو مش كده في القرن الماضي قدك ايه عبارة ما تتقالش خالص في التربية خالص وخطأ جسيم وده يخلي ابنك وبنتك يعمل بلوك لكل اللي بتقوله اجتهد وزنة الوقت وزنة المعرفة عقلك متطور متجدد باستمرار وأيضا وزنة العمل اللي انت مسؤول عنه نمرة ثلاثة إيجابيتك في زمنك في العمر بتاعك في علاقاتك الاجتماعية هذه الإيجابية تحتاج منك انك تكون انسان صانع سلام زي الاطفال لما كانوا بيقولوا عن ثمر الروح محبة فرح سلام من الحاجات الصعبة والناس تستسهلها انه يتكلموا يمسكوا سيرة الناس ونقول أخبار والإشعاعات وبالذات المجتمعات الصغيرة خد بالك خلي دايما في علاقاتك الاجتماعية أن تكون صانع سلام صانع سلام في كل حاجة صانع سلام بحكمة في واحد كده بيعرف يتكلم الكلمة في مكانها يقول لك تفاح من ذهب في مصوغ من فضة كلمة مقولة في أوانها أو في محلها تفاح ده من أجمل الفاكهة بس تفاح من ذهب أغلى المعادن في مصوغ مصوغ يعني طبق معمول في الساغة مصوغ من فضة منقوش يعني شوف المنظر الجميل طبق فضة منقوش متقن ومحطوط فيه تفاحة من ذهب إيه أجمل من كده ده يساوي المنظر الجميل ده يساوي الكلمة اللي تتقال في مكانها وفي محلها خليك صانع سلام خليك دايما إنسان حكيم في الكلمة اللي بتقولها اللي بتقولها في البيت اللي بتقولها مش أي كلمة نقولها خد بقى ده ممكن كلمة تجرح إنسان مرة من المرات كان في طفل عمره 11 سنة بيغني الأطفال الصبيان في عمر 11 سنة بيبقوا خلاص بقى هيسيبوا الطفولة وهيطلعوا على فالحنجرة وتبقاش مظبوطة فالصوت بيطلع يعني خشن شوي فأمه قالت له أنت بتغني إيه ده أنت عامل صوتك زي صوت حاجة تمشي على أربعة كويس عارفينها مشهورة عندنا حمل الأسية ده باسم الحركة بتاعه ده أكثر حيوان مسالم صدق يا ريت الإنسان يتعلم منه فقالت له كده الطفل لما قعد بينه وبين نفسه قال إيه ماما بتقول علي صوتي زي كذا فابتدت الفكرة تكبر في ذهنه ابتدى يمنع الكلام يمنع الكلام حاجة نفسية لغاية ما وصل لغاية ثانوي ولغاية جامعة يخاف يتكلم قدام حد يخاف يتكلم، وبعدين احتاج يروح لطبيب نفسي، واحتاج يحكي له البداية، واحتاج يعالجه على الأقل مدة سنتين علشان يديله نوع من التشجيع الذاتي عشان يقدر يتكلم ويفهمه ويشرح له كلمة واحدة. ده بالضبط زي ما الإنجيل بيقول لنا، اللي يقول لأخيه أحمق يكون مستوجب نار جهنم. كن حكيما في كلامك، الكلمة اللي بتقولها اوعى تفتكر الكلمة اللي بتطلع في الهواء، لا تتسجل عليك، بتتسجل عليه، خد بالك. في مجتمعك كن إيجابي من خلال صنع السلام، دي إيجابية، ومن خلال تقديم الحكمة، دي إيجابية، والحاجة الثالثة من خلال عمل المحبة. أعمال المحبة كتيرة، خليك دايما إيجابي. شوف يقول لك إيه في الإنجيل، كأس ماء بارد قدام المسيح قيمته قد إيه. المرأة التي وضعت الفلسين يذكرهم المسيح. أعمال المحبة بكل أشكالها بكل صفاتها. اجتهد في حياتك. في يوم من الأيام نقرأ عن قصة أبي جايل ونابال زوجها. نابال معناها الأحمق، فهو اسم على مسمى، وأبي جايل المرأة الحكيمة. داود يبعت يطلب من نابال، كان عندهم زي مناسبة كده، عايز شوية أكل وشوية طعام للناس اللي وياي. فيقوم نابال بحماقته يطرد الناس ويشتمهم، مين داود ده؟ فداود يصم يقرر أنه يبي ينتقم. أبي جايل تعرف زوجته الحكيمة، تبتدي تحضر شوية هدايا وتبعتهم له وتقول له يعني ارضى علينا. باختصار شديد يقول لها مبارك هو عقلك، العقل الحكيم. ما الجواب اللين؟ الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. ازاي الانسان يبقى كلامه في مكانه؟ الخلاصة يا اخوتي، كون انسان ايجابي في حياتك، زي ما قلت لك on and off. خليك دايما شغال، خليك دايما عامل، دايما نشيط. وديك عرفت صورة الإيجابية. ليه الإنسان بيبقى سلبي؟ لما تعمل شركة وحياة مع المسيح هتبقى إيجابي، هتبقى نشيط. زي بالضبط مرة بولس الرسول يقول أهل أو كهنة أفسس، يقول لهم كده أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفتر عن أن أنزل بدموع كل أحد. شغال على طول. إيه يا بولس؟ ده أنت كنت قبل كده بتضطهد المسيحية. قال لا، دلوقتي حاجة تانية. ده 3 سنين أنا لما رحت مدينة أفسس عدت أزورهم بيت بيت وافتقدهم مكان مكان، وكنت النهار أشتغل وبالليل أصلي بدموع، وحتى في النهار أيضا أسكب بالدموع من أجل توبة كل أحد. أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفتر عن أن أنزل بدموع كل أحد. ربنا يحافظ عليكم ويعطيكم إيجابية في حياتكم وكنيستكم الجميلة واللطيفة دهية. مبروك عليكم حامل الأيقونات. ما قبل كده كان في إيه؟ كانت في حاجة؟ كان في إيه؟ ستارة؟ بس كان الحمد لله أنا جيت في الوقت المناسب. مبروك عليكم. بنعمة المسيح هنرجع مصر بعد بكرة. حد عايز حاجة؟ هسلم على مصر. نعم تيجي وياه فعلا، وياه مكان فاضي في الشنطة. مصر بتسلم عليكم وطبعا فاكراكم ومش بتنساكم، وانتوا دايما ملتفتين للأخبار الإيجابية عن مصر. مصر بتحاول وبتجتهد في هذا الزمان في وسط معوقات كتيرة، لكن عين ربنا على أرض مصر وبنفتهد هناك. حياتنا بصفة عامة حلوة، علاقتنا طيبة مع كل المسؤولين في الدولة، والكنيسة محل تقدير في الجهات الرسمية في الدولة، ونحاول نجتهد كلنا معا. يمكن شفتوا في عرض أكتوبر، مش عارف كان على التلفزيون شفتوا ولا لا، لا الأطفال اللي عرضوا، الأطفال دول لأول مرة الأطفال يشاركوا في عرض عسكري على فكرة. كان فيهم حوالي أظن 50 أو 150، أنا مش فاكر، 150 طفل من ولاد الكنيسة، وهم طلبوهم عشان يشاركوا. فحاجة تفر يعني، حاجات دي حتى المسؤولين بياخدوا بالهم منها. في مشاركة دلوقتي إيجابية في كل المجتمع، وصلواتكم ربنا يبارك ويكمل العمل ويحافظ عليكم هنا وعلى خدمة أبونا كراس وكل اللي بيخدموا إياه. لإلهنا كل مجد وكرامة.
طبعا بنشكر ربنا جدا جدا على هذا اليوم المبارك فعلا، يعني يوم كله فرحة وبهجة. بنشكر سيدنا ويعجز اللسان فعلا عن الشكر، عن محبة سيدنا وافتقاده لنا. ونتمنى طبعا دايما ان الزيارة تتكرر، وسيدنا يدشن الكنيسة، يبقى يعني عيد تاني في زيارة سيدنا لنا بنعمة ربنا. هنسلم على سيدنا طبعا بنظام، سيدنا هيقعد في النص هنا، الرجال الأول صف هيطلعوا، بعد كده السيدات هيتفضلوا. زي ما قلنا سيدنا بيسلم على كل واحد بس بنظام وهدوء. شكرا. أمين الليل يا زوج سبت ريح.